إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد انتهينا إلى تمام الكلمات الخمس التي أمر بها يحيى بن زكريا عليهما السلام وبقي لنا الكلمات الخمس التي أمر بها محمد صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه وأنا آمركم بخمس كلمات الله أمرني بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد هذه كلمات خمس أمر بها النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها تعقيبا على ما أمر به أخوه يحيى عليه السلام إنها أصول خمسة من أصول الإسلام بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يدعو إليها فأما الأصل الأول فهو الجماعة وإذا عرفنا كلمة الجماعة في النصوص الشرعية فإن هذه الكلمة لها معان متعددة، تراد عند ذكر هذه الكلمة في القرآن والسنة، فمنها الاجتماع والائتلاف والمودة، فيجب على المسلمين جميعا أن يكونوا جماعة واحدة مجتمعين مؤتلفين متوادين، لا يحصل بينهم شيء من الفرقة ولا الاختلاف ولا العداوة والبغضاء، سواء كان ذلك لأمر ديني أم دنيوي. وأشد الافتراق ما يكون لأجل الدين، وأشد الاختلاف ما يكون لأجل العقائد والمناهج، فكل ذلك قد نهي عنه وحذر منه وأمر بضده من المودة والاجتماع والائتلاف. وهذا تجده كثيرا في الكتاب والسنة، يأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة على هذا المعنى، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى أن قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جلت قدرته: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ويقول صلى الله عليه وسلم معبرا عن معنى الجماعة الذي نتكلم فيه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فكل هذا يدلك على ما نتكلم فيه من المعنى الذي هو المودة والائتلاف والاجتماع. فهذا فرض على المسلمين كافة لا يشذ عنه منهم أحد. فالمسلمون جماعة واحدة وحزب واحد وفرقة واحدة، لا اختلاف بينهم ولا تضارب ولا تناقض ولا عداوة بينهم ولا بغضاء. لا يحل لأحد من المسلمين أن يوقع بين جماعة المسلمين شيئا من ذلك، سواء كان لأمر ديني أم دنيوي. ولهذا بين السلف أن الذين يأتون بالبدع ومحدثات الأمور هم الذين يعودون على هذا الاجتماع بالمناقضة والمعارضة، كما قال أبو العالية رحمه الله: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وكما قال غيره: ما ابتدع أحد بدعة إلا كان في قلبه غل على الإسلام وأهله. ولهذا وسم أهل البدع بأهل التفرق والاختلاف، لأنهم هم الذين يفرقون المسلمين ويشتتون شملهم ويفرقون جمعهم ويلبسون عليهم دينهم، فهم أولى الناس بمعنى الفرقة والاختلاف وأشدهم دخولا في وعيده. فهذا المعنى من معاني الجماعة معنى عظيم أساسي يجب علينا أن نتفطن له ونعقله دوما، ويجب علينا أن نعرف أن الاجتماع لا يكون إلا على قدم لزوم الحق، فليس هناك اجتماع على باطل ولا على مخالفة ولا على ضلالة ولا على تضييع أصل من أصول الدين، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. لا جماعة مع تمييع ولا تخاذل ولا تضييع، وإنما الجماعة اجتماع على الحق، مناصرة على الحق، تعاون على البر والتقوى، تآزر على الهدى والصواب. فكل جماعة بسوى ذلك ليست جماعة على الحقيقة، وإنما هي عين التفرق والاختلاف. فعندما نقول يجب على المسلمين أن يتحدوا ويتفقوا ويتآلفوا فلسنا نقصد بذلك التغاضي عن المخالفات والضلالات، وإنما نقصد دعوة أهل المخالفات والضلالات إلى تركها ولزوم جماعة الحق. ولهذا بين السلف، وهذا معنى آخر من معاني الجماعة، أن الجماعة ما وافق الحق، وإن كان الموافق له وحيدا فريدا لا يتبعه أحد. تجد هذا المعنى كثيرا في آثار السلف، إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وكانوا أحيانا يذكرون بعض الأئمة بمفردهم على أنهم الجماعة في أوقاتهم. فليس المقصود بالجماعة معنى الكلية والعدد، وإنما المقصود الكيف والحقيقة. فكل ما وافق الحق فهو جماعة، وإن كان أكثر الناس على باطل وضلالة. فانتبه، ولا يستجرينك الشيطان، ولا يستهوينك دعاته وأولياؤه من الإنس الذين يميعون الأمور ويضيعون الحق ويلبسونه بالباطل، ويريدون لهذه الأمة أن تكون كيهود لا يتناهون عن منكر فعلوه. إنه تلبيس جديد في وقته، ولكنه قديم في منشئه. فلم يزل أهل الضلالة يدعون إلى هذا حتى لا يكشفوا أنفسهم ولا يفضحوا باطلهم، فإن السكوت عن الضلالات من مصلحتهم حتى لا يعرفوا ولا يعرف المسلمون شرهم. فالجماعة إخوة الإسلام لابد أن تفسر على هذا المعنى، لابد أن تفسر على معنى الائتلاف والاجتماع الذي يقوم على الحق واتباعه والتمسك به. هذه حقيقة الجماعة، لا يحل لأحد أن يخرقها بعداوة أو بغضاء لأمر ديني أو دنيوي. وأنت تجد هذا في مثل قوله تعالى كما ذكرته آنفا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فما أمر بالاجتماع إلا على حبله وصراطه وهداه، ما أمر بالجماعة أمرا مطلقا غير مقيد، ولكنه قيده بلزوم الحق. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن يطالبون أهل الحق بالكف عن النقد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للدين وللمسلمين. أنتم بهذا لا تدعون إلى جماعة، وإنما تدعون إلى فرقة، تدعون إلى صدور في الغي واستمرار في الضلال وتسويغ له حتى يختلط بقلوب المسلمين ودمائهم، فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. دعوا أهل الحق يبينون، دعوا أهل الحق ينصحون، دعوا أهل الحق يأمرون وينهون، دعوا أهل الحق يحذرون ويبصرون ويميزون الصواب من الخطأ، وأهل الحق من أهل الباطل. دعوا أهل الحق يصنفون الناس على حسب معتقداتهم ومناهجهم، حتى يعرف الناس السني من البدعي والمصيب من المخطئ، كما قال الإمام أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ كفى تمييعا وكفى خذلانا وتخاذلا، إنكم تدافعون عن أشخاص باعوا دينهم وباعوا منهجهم، فلأي شيء تتكلمون؟ وعن أي شخص تدافعون؟ وفي سبيل من تناهضون؟ أفيقوا واعرفوا حقيقة ما أنتم فيه، وافهموا حقيقة دين الإسلام التي هي مبنية على الولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا عصبية لأحد، لا عصبية لشخص، لا عصبية لطائفة، إنما العصبية للحق، إنما التعصب للحق، إنما التعصب للهدى، إنما التمسك بالصواب، وخلاف ذلك يعود على نفس الجماعة بالمعارضة والمناقضة. وهذا هو الذي نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في هذا الحديث نفسه بعد ذلك: فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا دعوة جاهلية فهو من جثاء جهنم. والجثاء هو الشيء المتراكم المتكوم، أن يكون من المتراكمين المتكومين في جهنم والعياذ بالله. قيل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: نعم، وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. فاعجب لأمر القوم، يدعون الناس إلى حزبياتهم وجماعاتهم ثم يقولون من بعد ذلك: إنما نريد الألفة والمودة. أي شيء هذا؟ إنها دعوة الجاهلية، دعوة العصبية، دعوة الحزبية والطائفية، إنها الدعوة التي كانت عليها الفرق قديما لما خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة وتشيعت الشيعة وترفضت الرافضة، نفس الدعوة التي تتكرر الآن: جماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وحزب كذا. أيعقل أن يكون هذا من دين الإسلام؟ أيعقل أن يكون هذا موافقا للأمر بالمودة والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف؟ إن لم يكن هذا تفريقا واختلافا فليس في الدنيا تفريق ولا اختلاف. لتضرب النصوص، ليضرب بها عرض الحائط، لتلقى في أي مهوى سحيق، طالما أننا نفهم الجماعة على الفرقة ونفسر الائتلاف على الاختلاف. وهذا أمر بدهي لا يحتاج إلى كلام، ولكنه التلبيس الذي يغير الفطر ويحول القلوب ويبدل العقائد والمناهج، إنها الحالة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: والآخر، يعني من القلوب، أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. إنها الحالة التي تختلط فيها الأمور ويصير فيها الحق باطلا والباطل حقا. إنه وقت التلبيس، إنها ساعة الاختلاط. وأما إذا خلي العبد بينه وبين فطرته من غير عوائق ولا قواطع ولا محولات ولا مغيرات، فإنه لا بد أن يصل إلى الحق، ولا بد أن يميز بينه وبين الباطل بكل سهولة ويسر. فأعط نفسك هذه الفرصة، حقق في نفسك قول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. امنح نفسك ساعة من تفكر، امنح قلبك ساعة من صفاء، وتأمل بتجرد وإنصاف في هذا الواقع الذي يحيط بك، ستصل حتما إلى الحق، ستصل حتما إلى الهدى، ما دمت قد تخليت عن العوائق وتحليت بالإخلاص والتجرد والافتقار إلى ربك. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من معاني الجماعة إخوة الإسلام لزوم جماعة المسلمين التي تنضوي تحت إمرة واحدة وحاكم واحد. إنه المجتمع المسلم الذي نعيش فيه ونحيا، إنه المجتمع الذي نختلط بأفراده ونتعامل معهم، إنها الجماعة التي تكون في بلد واحد تحت إمرة حاكم واحد وسلطان واحد. فهذه الجماعة أيضا لا بد من لزومها، ولا يحل الخروج عنها ولا مفارقتها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أيضا في مثل قوله: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. فواضح أن الجماعة هنا هي الجماعة التي نتكلم عليها، التي تنضوي تحت إمرة الأمير وتدين له بالسمع والطاعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي سبق التعرض له، لما قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة أيضا لها هذا المعنى الذي نتكلم فيه. فلزوم هذه الجماعة أيضا من الواجبات، ومن معاني لزوم الجماعة الذي أمرت به النصوص. وهذا اللزوم يتحقق بالانضواء تحت هذه الإمرة، والكينونة تحت هذه الولاية. فندين للحاكم المحكم والأمير المؤمر بالسمع والطاعة في المعروف، لا ننزع يدا من طاعة، ولا نخرج عليه بأية صورة من صور الخروج، سواء كان بالاعتقاد أم القول أم العمل. هذا هو معنى لزوم الجماعة التي هي جماعة المسلمين المنضوية تحت إمرة الحاكم. ولا يحل الخروج عن هذه الجماعة بفرقة ولا طائفة تستقل بذاتها وتتخذ لها أميرا مبايعا تنقض بذلك بيعة حاكمها الممكن، وتنصب هذا الأمير أو الرئيس منصب الخليفة أو الحاكم. هذا لا يجوز، هذا تفريق للمسلمين ونقض لبيعة الأمير وخروج عليه، وكل ذلك مناقض لأصول الشريعة المطهرة. فهذا هو معنى لزوم الجماعة بالصورة التي نتكلم عليها الآن. ومن لوازم ذلك كما بين أهل العلم متابعة جماعة المسلمين في الشعائر العامة من الصلوات والصيام والإفطار والأعياد وغير ذلك، فنصلي في جماعة المسلمين ونعيد مع جماعة المسلمين ونصوم ونفطر مع جماعة المسلمين، لا يحل مفارقة ذلك أبدا. ويتكلم العلماء أيضا في هذا السياق على حقوق الحاكم من دفع الزكاة إليه والحج والجهاد معه وبذل النصيحة له على الوجه المشروع إلى غير ذلك مما يذكره أهل العلم، فهذا كله أيضا يدخل في معنى لزوم الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث التي ذكرتها يشير أيضا إلى هذا المعنى ويحذر من ضده: فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا دعوة جاهلية فهو من جثاء جهنم. فيدخل في هذا المعنى من فارق جماعة المسلمين بهذه الصورة، من حزب حزبا أو جمع جماعة ودان بالسمع والطاعة لغير حاكمه الممكن، لا سيما إذا تعصب لذلك وعقد الولاء والبراء عليه وأوجب على المسلمين أن ينضموا تحت حزبه هذا أو جماعته تلك. ها هنا يتغلظ الأمر ويشتد، ها هنا تصير المفارقة كالشمس في رائعة النهار. فاحذروا هذه الصور، احذروا هذه التلبيسات، احذروا هذه الأشياء التي هي مستوردة من الكفار. ما كان المسلمون جماعات ولا أحزاب، ما مارسوا السياسة في جماعات ولا أحزاب. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاكما؟ ألم يكن سياسيا بمعنى ممارسة الحكم وممارسة أمور السياسة؟ ألم يكن هكذا الخلفاء الراشدون؟ ألم تكن دولة قائمة ممكنة دانت لها البلاد في أقصى الأرض في شرقها وغربها؟ أم أن تلك الدولة لم تكن دولة بشرية، كانت دولة من كائنات غريبة هبطت إلى كوكبنا فاتخذت لها دولة وبلدا؟ فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ليست بنا ضرورة إلى أحزاب، ليست بنا ضرورة إلى جماعات. المسلمون جماعة واحدة، عقيدة واحدة، منهج واحد لابد أن يلتزم بها الجميع. إنها اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، لابد من التمسك بهذا والعض عليه بالنواجذ والحذر من البدع ومحدثات الأمور. فمن خالف شيئا من ذلك فليس داعيا إلى جماعة ولا ائتلاف ولا مودة، ليس ملازما للجماعة ولا متمسكا بها، وإنما هو داعية إلى الفرقة والاختلاف. وأنتم تتابعون الواقع وتعرفون الأخبار وتعرفون مدى ما فيه المتحزبون من التناطح والتربص والاختلاف والتفرق، والمؤسف أنهم عنوان على هذه الدعوة، المؤسف أنهم عنوان على التدين، يشوهون صورته عند العوام. سقطت هيبة التدين عند العوام من هذه الأفعال الخطيرة المؤسفة التي يأتي بها أمثال هؤلاء من المتحزبة والمتسيسة. صرت أنا كواحد من الناس وإخواني نتجول في الشوارع، وقد كانت لنا هيبة من قبل، كانت لنا هيبة التدين والاستقامة، نسأل الله الإخلاص، كانت لنا هذه الهيبة. كان الواحد منا يكلم الرجل من العوام فتكون كلمته سيفا على رقبته. أما الآن فالناس يقولون لنا: انتم بتوع نسوان، هكذا يقول لنا الناس، هكذا يقول لنا العوام، هكذا ضاعت هيبة التدين. صار الملتحي الآن، صار المتمسك بالهدي الظاهر أضحوكة ألعوبة، يتخذ هزوا وسخرية. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ في سبيل أي شيء؟ في سبيل حكم وسلطان؟ في سبيل كرسي أو دولة؟ وليتهم يصلون إلى شيء. لقد مللنا وسئمنا هذا العبث والتلاعب والتناقض، ونحن نكتوي بناره وحره وعقوبته. فإن العقوبة لا تكون خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إنها ذنوبي وذنوب فلان وذنوب فلان وذنوب فلان هي التي تصنع بنا كل هذا. فهل من توبة وأوبة؟ هل من عودة واستغفار؟ هل من تضرع ولجوء إلى الله حتى يكشف عنا هذه الغمة؟ سقوط هيبة التدين أمر خطير. سقوط هيبة العلماء ولو في الظاهر، هيبة المشايخ ولو في الظاهر، أمر خطير. يوشك أن يأتي علينا وقت لا يستمع الناس فيه لكلمة واحدة، لا يستجيبون لأمر واحد، عندما يكتشفون أن الذين يأمرونهم بالمعروف لا يأتمرون به، والذين ينهونهم عن المنكر لا ينتهون عنه، عندما يكتشفون الحقيقة المرة التي يصدرها أهل الزيف هؤلاء الذين لا يعبرون إلا عن أنفسهم. أكرر، لا يعبرون إلا عن أنفسهم. فليس كل ملتحٍ حزبية، وليس كل ملتزم برلمانية، وليس كل من لبس هذه الثياب أو اتسم بهذا السمت كان على هذه الطرائق. فانتبهوا، لا تحشروا الجميع في موضع واحد، ولا تضعوهم في سلة واحدة. أصابعك ليست متساوية، فلا تتخذوا من الجميع موقفا واحدا، ولا تسيئوا بجميع أهل الدعوة الظن. ميزوا واعتبروا بهذا التباين في الأفكار، اعتبروا بهذا التباين في الدعوة. ليس كل من يدعو إلى الحق على هذه الشاكلة الخبيثة، على هذه الشاكلة الخطيرة التي تصد الناس عن سبيل الله. هذا هو معنى لزوم الجماعة إخوة الإسلام. نلزم جماعة المسلمين، نكون مجتمعين متآلفين على ساق الحق والهدى والصواب. بهذا تنتشر بيننا الألفة والمودة، بهذا نصير جماعة واحدة، نرهب العدو ونلقي في قلبه البأس والخوف، الخوف منا والرعب من لقائنا، حتى يكون لنا النصر والتمكين. ولما تفطن أعداؤنا إلى هذا الأمر عملوا على بث روح الفرقة والاختلاف فيما بيننا. إنه مبدأهم، إنها قاعدتهم، فرق تسد. يصدرون لنا الحزبية والطائفية في زي الحرية والديمقراطية، ولا حاجة بنا لكل هذا. لقد كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فعلينا بعزة الإسلام وقوته وسلطانه، علينا بالاتباع الصادق، علينا بلزوم الجماعة على المعنى الحق المستقيم الذي يحبه الله ويرضاه، والذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كان من تمام الاجتماع السمع والطاعة للأمراء، ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد الجماعة، فقال: الجماعة والسمع والطاعة. لأن الجماعة لا تتحقق إلا بإمارة، لا جماعة إلا بإمارة، لا جماعة إلا بسلطان وحاكم. لا يحل لأحد من المسلمين أن يبيت
وهو لا يعتقد أن عليه إماما ممكنا.
هذا من أصول الإسلام ومن شعائره التي مايز بها بين الجاهلية والإسلام.
فالجاهلية لم يكن فيهم قائد ممكن ولا أمير مؤمر، فكانوا في حياة الغاب يأكل بعضهم بعضا،
وهذا هو ما يراد بنا الآن كما بينته غير مرة. فعلينا بالحذر من هذه الأفكار، علينا بالحذر من مخططات الأعداء، وعلينا أن نجتمع حول حاكمنا وندعو له بالتوفيق والتسديد. ويجب علينا أن نخذل هذه الدعاوى التي تريد منا أن نكون مختلفين متفرقين، يأكل بعضنا بعضا ويسفك بعضنا دم بعض. هذا كان من شعائر الجاهلية التي تراد بنا الآن. فهذا من تمام الاجتماع إخوة الإسلام، لا تتحقق الجماعة إلا به، لابد من السمع والطاعة في المعروف. وقد سبق الكلام على هذا الأصل مرارا، ونحن حديث عهد به، فلا داعي للتكرار. نسأل الله جلت قدرته أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم والطريق القويم، وتوفنا على ذلك وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.